بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث اليوم كما وعدتكم عن هذا الحديث في قصة انتقدتها من هذا الحديث أو من هذه المحاضرة المركزة للدكتور إبراهيم الدويس عن المخدرات. لن أتكلم عن أنواع المخدرات، لأن حديثنا عن المخدرات والمسكرات وكل هذه السمين التي تعطل ملكة الإنسان هو العقل، وإن لم تعطل فهي تخرب صحة الإنسان. باختصار، عن هذا المحرم الذي يعتبر كبيرة من الكبائر مهما خادع الإنسان نفسه. نحن قوم لنا دين وعندنا عقيدة ومنطلقات، كما يقولون جيبنا الآخر خلصنا. لن أتكلم عن تفاصيل الدقيقة الطبية والعلمية، هذا شغل ندوات أكاديمية وإقاعات المحاضرات وكتب دسمة وكتابات قلمية. أنا هنا خاطرة مركزة، نجيب من الآخر القصة، وبعدين النهاية ماذا؟ النهاية كما تجد. هجتني هذه القصة في هذا. أم تروي قصتها مع ابنها الذي أعطته كل الحياة. تقول الأم: مات زوجي وأنا في ريعان الشباب، فعشت لابنتي وابني الوحيدين، أنفقت عليهما كل ما أملك، وركزت على هذا الولد بأن يخرج غدا رجلا يكون عائلا ويسد مكان والده ويعود البيت، فأعطيته كل شيء، أعطيته المال، أعطيته الدلال، سهرت عليه. فصدمني أول ما صدمني أنه كان فاشلا في دراسته. حاولت أن أعينه ولكن نفسه مسدودة عن الدراسة، ومن يسأل عن الدراسة أين يذهب. حاولت أن أعينه ولكنه إرادته لم تكن في ذلك الطريق. وذات يوم بدأ يطلب مني مالا كثيرا لا أستطيع، علمت أنه يدخن، صبرت عليه حبا فيه، وهذا خطر الدلال وناس، وأخذت أعطيه ولا أسأل. وفي ذات يوم دخلت عليه غرفته الخاصة، ولكنه فاجأني بذلك الموقف المهول، جالس وكاشف عن ساعده ويحقن نفسه إبرة هيروين، إبرة مخدرات، يعني السم. صرت عليه، صرخت به، شتمته، ولكن مع كل هذا ما زال يأخذ السموم وأمامي ولم يراعي ثورتي. جلست أبكي من شدة الألم ومن شدة فجلته بصراخي عليه وسكره بهذه السموم. فاجأني بشيء لم أكن أتوقعه في حياتي، قام وصفعني على وجهه. نعم، صفع أمه على وجهها لأول مرة، الوجه الذي كان لا ينام من أجل راحته وصحته ومستقبله، الوجه الذي حملها 9 أشهر في بطنها، الوجه الكريم الذي كان يرتفع عن الوسادة شهرا على هذا الإنسان العاق. تقول لطمني وخفعني على وجهي، فانفجع بهذه اللطمة حبا طالما عاش في قلبي تجاهه. حاولت أن أقاومه، أن أرد عليه، ولكنه كان الأقوى والأقسى والأشرس. ليس هذا ولدي الذي أعرفه، إنه أصبح حيوان متوحش ليس فيه دم ولا روح ولا كرامة. تطور الأمر، اشتدت خطوته، بدأ يأتي إلى البيت وينتزع مني المال غصبا. ماذا أصنع بهذا الولد؟ أشكوه إلى الشرطة، يظل ولد، وماذا سيصنعون به؟ صبرت عليه لعل الله يهديه أو أنني أصل إلى قلبه بأي طريق. استشرت، تعبت نفسيا، سيطرت علي الهموم. وبينما أنا أفكر وسأسهر بالليل من أجله ومن أجل إخراجه من الحفرة التي وقع فيها حفرة المخدرات. في الساعة الثالثة من الفجر يحس بأن الباب يفتح ويدخل علي ولدي، ولكنه دخل هذه المرة وكان منظره بشعا مثيرا، شكله يأتي بالغثيان ثقيل اللسان محمر، في عينيه احمرار أصفر اللون، يسمتم بكلمات لم أفهمها. اختفت نظارته وصار شكلا بشعا، لأول مرة يقبل علي ويقول كلاما غير مفهوم، ولأول مرة أيضا أخاف من ولدي، ارتجف من ولدي. هل الأم تخاف من ولدها؟ يعني يأتي اليوم الذي يصيب الولد إنه بالرعب والذهول؟ نعم، خفت على ولدي، أقبل علي بطريقة غريبة وبغير عقله، فهجم علي يريد أن يعتدي على أمه وعلى أخلاق أمه. مزق ثيابي، قاومته، فلست من بين يديه وخرجت بالشارع وأنا في غير وعي ولا غير عقلي، أجري في الشارع طول الليل إلى بيت أخته التي تزوجت ولها بيت آخر. طرقت الباب بشدة طول الليل، فتحت ابنتي الباب، رأت أمها ممزقة الثياب، ما لك يا أمه تبكي وأنا أبكي. صارحتها بالحقيقة وحمدت الله أن أحدا لم يرني في الشارع وأنا ممزقة الثياب. لم أتمكن تلك الليلة من وصف حالتي الشعورية، عشت طول الليل والأيام الماضية بكوابيس وأحلام مزعجة، ماذا أصنع؟ ولما مضى شهر وبت عند ابنتي التي أصرت أن لا أذهب وأعود إلى البيت، قلت لها يا بني فلنذهب ونذهب ننظر إلى البيت وننظر إلى حاله، ما الذي حصل؟ لعله قد انتحر، لعله قد قبض عليه، لعله قد هاجر. أرأيتم أما تتمنى لولدها هذه الأمنيات التعيسة؟ مع الأسف كانت هذه هي الأمنيات المطاحة، لأن الولد العاق المجرم هو الذي جر أمه أن تكون بهذه النفسية، فهو إضافة إلى اسمه في المخدرات والحشيش والمسكرات، هناك اسم آخر، قهر الأم وعدم رضا الأم ودعوة الأم عليك. تقول الأم: ذهبت أنا وابنتي وحفيدتي بنت البنت الصغيرة، ذهبنا إلى البيت وإذا بالولد، وهذه طبيعة في كل أصحاب المخدرات، وإذا بابني قد باع كل أساس، أكثر أساس البيت من أجل أن يأتي بالمخدرات، باع كل شيء في البيت وترك البيت أجرس. وبينما نحن ننظر في البيت وفي نفس الموعد عاد الولد، عاد في الساعة الثالثة من الفجر بشكل أكثر بشاعة وبجسد كأنه شبح مرعب مما فعلت به المخدرات والمسكرات والأفاعيل. جاء ولكن هذه المرة لا يكاد يعرفنا، فلما وجد الطفلة أراد أن يعتدي عليها، فهجم عليها من غير مقدمات ويريد أن يعتدي على أخلاق بنت أخته، على أخلاق حفيدتي، فتشبث بها. ماذا تصنع؟ ماذا نصنع؟ حاولنا أن ننقذها ونخلصها من بين يديه، ما استطعنا، تحول إلى وحش. لباس الفتاة، أصبت بحالة من الذعر، جريت إلى المطبخ فأخذت السكين وجريت وهو على صدر الحفيدة الصغيرة، فغرست السكين في ظهره، فطافت تلك الناصورة من الدماء من ظهر ولدي، وأصبت بحالة هستيرية فأخذت أغرس السكين في ظهر الولد، أغرس وأغرس وأغرس، فلا أدري كم مرة غرست حتى سقط ولدي بجواري ميتا يشخب بدمه ويقع في بقعة من الدم في يد أمه. فأنا القاتل والقتيل، أنا الجرح والسكين، أم تقتل ولدها. وهكذا انتهت المأساة، مأساة ولد لم يترك فرصة إلى أن اضطر أمه أن تقتله بيدها. تقول الأم: لم أندم، لم أندم بعد أن تخلصنا من هذا البهيم، ولكنني ما كنت أتصور في يوم من الأيام أن تكون النهاية إلى هذه النهاية، أم تقتل ولدها. وتجلس الذي تقول، وجلست بجوار الجثة أبكي وأبكي وأبكي. العام الماضي عرفت في التلفزيون صورا استنكر علي البعض بأنها بشعة جدا، ذلك الشاب الذي أخذ حقا زائدا من هروين إلى انفجر دماغه وخرجت المخ من الأنف إلى آخره. أردت أن أوصل الصورة. هل وصلت الصورة يا شباب؟ هل وصلت الصورة يا فتيات؟ هل وصلت الصورة والحقيقة أيها الناس؟ هذه السموم يجب أن ننتبه إليها. عليك بنفسك إن كنت لا تستطيع أن تقوم بالآخرين، لكن في نفس الوقت لا بد من عمل تكاملي، عمل حكومي، عمل شعبي، عمل المؤسسات الاجتماعية الحرة أو الشعبية، وهكذا نتعاون جميعا على رجم هذا الباب. إلا أنه الواقع يشهد، والحقائق تؤكد، والتاريخ ينطق، والبحوث العلمية تقول إن الدين والعقيدة والروحانية هي السبب الأقوى والأنقى في قضية فعل الأفاعيل الإيجابية لنفسية الإنسان وتصفية إرادته في التخلص من المخدرات. لن أذكر لكم مقدمات المخدرات وهي الخمر، وهي كلها في دائرة ماذا؟ مع الأسف في دائرة المسكرات. واليوم قد تجد الشباب 16 سنة مع الأسف يشرب. لماذا؟ لأنه ضعيف، لأنه وجد صديقه يشرب، أو لأنه سافر فعاش في مجتمعا يشرب الخمر نفسه. كل هذه الصورة المقارنة بين عمل القانون وعمل الدين والإرادة والعقيدة. في سنة 1918 انتبه المجتمع الأمريكي إلى خطورة الإدمان على الخمور، وأن هذا الشيء كلفهم ماديا، كلفهم صحيا مستشفيات، كلفهم مروريا حوادث سيارات قطارات إلى آخره، كلفهم جرائميا، جرائم كثرت والمآسي في الجرائم كثرت جدا. إذن حسبوها هم حفلة مادية وليست حفلة دينية، فقالوا إذن القضاء على الخمور تريحنا و يعني تريح الميزانية من هذا الإرهاق في النفقات من إلى آخره. إذن ماذا نصنع؟ لابد من التصويت ومن إعادة النظر في هذا القانون حكوميا من خلال البرلمان، من خلال الرأي الحر. وبالفعل صدر، لم يكن أمرا ملكيا، ولم يكن حكما سلطانيا، ولم يكن قانونا دكتاتوريا، ولم يكن بلدا امبراطوريا، لا، جاء حكم من خلال حر دستوري من خلال البرلمان، وأعطى الأمريكان رأيهم وسمي قانونيا تحت عنوان التعديل 18، وأدخل في الدستور الأمريكي سنة 1919، أطلق عليه التاريخ قانون فوكسي. طلع القانون وبدأ أمريكا وظفت كل شيء في سبيل إقناع المواطن الأمريكي بالإقلاع عن هذه الأمور. جند الأسطول لمراقبة الشواطئ، جند الطيران لمراقبة الجو، شغلت أجهزة الحكومة واستخدمت كل وسائل الدعاية والإعلان وعلماء النفس والتربية والنشاطات السينمائية، كلها جندت في سبيل تغيير عقلية هذا الإنسان وتشكيل ثقافة جديدة في قبول الواقع الجديد. طبعا الإحصائيات التي ذكرها أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، الإحصائيات التي نقلها عن الأمريكان، أعدم في هذه المدة 300 نفس، سجن 532 ألف نفس، 60 مليون من الدولارات فقط إصدارات كتب ونشرات لتوعية الناس، إلى آخر 16 مليون جنيه قضايا كثيرة، غرامات، نفقات إلى آخر. وبعد هذه المدة الزمنية من 1919 إلى عام 1933 أعلم الأمريكان فشلهم عن طريق الجيش والشرطة والجو والبحر والبر وعلماء النفس والإعلام والتكنولوجيا والتطور والعقل والقانون، فشلوا في إقناع الناس بالكف عن الخمرة، بل ازدادت صناعات الخمر والمافيات، ومافيات الخمر صفتها معروفة في التاريخ الأمريكي، والإدمان عليها وعشقها والتغني بها. قارن بين فشل الأساطير وكيف عملت الإرادة. كان المجتمع الجاهلي قبل عصر النبوة وأثناء بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، الخمرة عندهم يعني كما ذكر الكوميد في كتابه، النوادي في كتابه حلية الكوميد ذكر أن لها 100 اسم، يعني مذكرة مع الحمراء
بنت الحان بنت الجنان الصهباء ما تركوا اسما إلا افتكروهم. كان شاعرهم يقول إذا مت فتفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها. اليوم أمر وغدا خمر عندما جاء خبر مقتل والد امرؤ القيس. أمة عاشت على الخمر وأدمنتها، ولكن كيف عالج القرآن بالتجرد هذه الخمر حتى قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نريد في الخمر بيانا شافيا، ولما نزلت الآيات إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقول الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري كنت مع أصحابي نشرب الخمر فذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد نزلت الآية الأخيرة في إلغاء الخمر. يقول فجئت إلى أصحابي سريعا وأخبرتهم بأن الخمرة قد حرمت وتليت عليهم الآية فأراقوها من أيديهم، فبعضهم كانت الخمرة على فمه فأنزل الكأس عن فمه. وكذلك قال أنس بن مالك عندما كان عند أصحابه وقرأها عليهم وكان يسقيهم ويسقون بعض أراقوها وتحولت ديار المدينة إلى إراقة الخمرة كالطري. أيها الناس، عمل الإيمان أثبت فاعليته في ليس فقط الإقلاع عن المخدرات أو الخمرة أو الحشيش، بل في استقامة حياة الإنسان وسؤال السجون الأمريكية. نقول بأنه صحيح هناك حالات إدمان أصبحت إلى حالة صحية تحتاج إلى علاج، لكن أيضا نقول بأن الدين يأمرك أن تتداوى يا عباد الله كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء. يا أصحاب المخدرات، يا من بدأ بالطريق أو تحدثه نفسه أن يجرب هذه المهلكة وهذه النار، احذروا دينكم، نهاياتكم، أخلاقكم، أسركم، مستقبلكم، فليكن الإنسان عنده عقل ومراقبة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله رب العرش العظيم أن ينجينا من هذه السموم وهذه المهالك، وقبح الله أهل تجار المخدرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.